ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 3 من شهر 3 سنه 2026. بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقتي التقاطع والكويك شمال مدينة كادوغلي واستمرار الهجمات على الأبيض لليوم الثالث. القوات المسلحة تستعيد منطقة الكتمة شرقي مدينة الدلنج وتفاقم المعاناة الإنسانية في دارفور بسبب استمرار إغلاق الحدود مع تشاد. مقتل 167 شخصا وإصابة 68 آخرين وفقدان 10 في هجوم شنه مسلحون على منطقة أبو يوم شمال مدينة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. مقتل وجرح أكثر من 15 شخص بألغام أرضية في بابا نوسا، ومجلس الأمن والدفاع يدعو إلى انتهاج الحوار كوسيلة لوقف الحرب في الشرق الأوسط. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع اليوم بسط سيطرتها على منطقتي التقاطع والكويك شمال مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان، ونشر جنود من الدعم السريع مقاطع فيديو من داخل المنطقتين قالوا فيها أن العدو فر إلى داخل مدينة كادوغلي بعد الاشتباك معه، وبسيطرة على المنطقتين سيتم الفصل بين مدينتي الدلنج وكادوغلي إضافة إلى تشييد القنادق مجددا على مدينة كادوغلي. وأضاف جنود الدعم السريع في هذا الخصوص: وفي نفس السياق كشفت مصادر عن استعادة القوات المسلحة والقوات المساندة لها منطقة الكتمة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان بعد إعلان الدعم السريع والحركة الشعبية السيطرة عليها أمس الأحد. وأشارت المصادر إلى استمرار انتشار قوات الدعم السريع والحركة في مناطق تقاطع بين هبيلة والدلنج. شنت قوات الدعم السريع هجمات باستخدام الطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء أمس، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. وأفاد شهود في الأبيض لراديو دبنجا بأن الهجمات استهدفت مقر الخلية الأمنية المشتركة ومقر الفرقة الخامسة مشاه، إضافة إلى منازل تقع بالقرب من مقر الخلية الأمنية. من جهتها كشفت شبكة أطباء السودان عن إصابة 12 شخصا بينهم 5 كوادر طبية داخل المستشفى البريطاني بمدينة الأبيض بسبب استهداف الدعم السريع للمستشفى فجر اليوم. كما أشارت المصادر إلى تدمير أقسام الجراحة والأسنان وعنابر الإقامة جراء الهجوم. قتل 167 شخصا وأصيب 68 آخرون وفقد 10 في هجوم شنه مسلحون على منطقة أبي مينيوم الواقع على بعد 40 كيلومتر شمال مدينة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان صباح الأحد. وقال كول بيس أمال ممثل الشباب في المنطقة، قال لراديو طبنج أن مجموعة مسلحة مزودة برشاشات ومدافع ثقيلة هاجمت أبيوم من 4 محاور عند الساعة 4:30 فجرا، ما أسفر عن مقتل 156 شخصا على الفور بينهم نساء وأطفال ووفاة 12 متأثرين بجراحهم لاحقا. وأضاف أن الهجوم شمل حرقا واسعا للمنازل وسوق المنطقة، وأن بعض الضحايا قتلوا أمام مقر بعثة يونيميس. وأضاف في هذا الخصوص:
فهجوم قدوا يوم واحد ترتناك ده هجوم شباب من تمنا عايو ووايد عامل قتلوا ناس عدل قتلوا حسا ما يغارب أول حسينة 156 دفنوا في غبر جماعي وفي بعضهم دفنوا في البيوت. اليوم الليلة الناس علىين قاعدين يفتشوا لأنه في ناس موجودين 156 وفي 7 مشوا ماتوا في أجاكوت منطقة المجاورة وعندنا 5 مثلا ماتوا في المستشفى في أبيات في إنسر، 156+7+5 12 زائد 10 مفقودين 22.
من جهة تانية اتهم كول جيش المعارضة التابع لرياك مشار بالوقوف وراء الهجوم بدوافع سياسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتهجير السكان، مشير إلى أن الحادثة سبقتها أعمال عنف خلال الأسبوعين الماضيين، وكشف عن وصول تعزيزات أمنية محدودة ونزوح عدد من السكان إلى مناطق مجاورة، فيما يقيم معظم المتبقين في الأراء وسط أوضاع إنسانية حرجة، مطالبا بتدخل حكومي وإنساني عاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
قبل أسبوع ولا أسبوعين تقريبا قبل الحدث في مشكلة حصلت عندهم رواء يوفي أعرابي بتاعنا، طبعا هم منهم خلافات مجتمعية بتاعهم من الناس بول هناك، ففي نفرين فقدهم رجوم الوعظات في أعرابي بتاعنا هنا بتاعنا، هم قاعدين يصبوا الاهتمام فينا، قاعدين يشكوا ان النفرين الكتالون ديل لهم علاقه بالشباب بتاع اليمن. المنطقه اللي وجدوا فيه المقتولين ديل بعيد، شباب ما قاعدين يصلوا في المنطقه دي.
قتل شخصان في انفجار ألغام أرضية بمدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان أول أمس، ليرتفع عدد الضحايا إلى 4 قتلى بينهم طفلان، إضافة إلى نحو 15 جريحا منذ إعلان العودة إلى المدينة. وقال سليمان عمر بلل المدير التنفيذي لمحلية بابانوسا، قال لراديو دبنغا أن عدد الألغام الأرضية التي تم نزعها حتى الآن تتجاوز 3000 لغم مضاد للسيارات وأكثر من 1000 لغم مضاد للأفراد. وأوضح أن ألغاما كثيرة ما تزال مزروعة بشكل عشوائي خارج الخرائط الهندسية المعروفة، ما يجعل اكتشافها صعبا بالوسائل التقليدية، خاصة في الطرق الرئيسية والمنازل والمواقع المحيطة بالمناطق العسكرية. وأضاف سليمان عمر بلل في هذا الخصوص:
ملقينا هي استجابة وملقينا هي فيدباك من الناس اللي ناشدناهم سواء كان في كاودا ولا في الفاشر. احنا رسالتنا للمواطنين البعد عن المناطق المجموعة اللي بتخص الجيش، لانه صراحة اللي هو 89 ده فيه ألغام، جنوب الفرقة وغرب الفرقة فيها ألغام، الناس ما تتحرك بالذات الأطفال، يعني ما يتحركوا في الحتات دي في الظروف اللي احنا فيها دي.
دعا مجلس الأمن والدفاع في اجتماع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، دعا المجتمع الدولي على رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع بدوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وانتهاج الحوار كوسيلة لوقف الحرب. جاء ذلك خلال استعراضه مآلات الحرب الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران وما نتج عنها من اعتداءات على دول الخليج العربي. وقال وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون في تصريح صحفي:
اتمعنا المجلس على الموقف الأمني في البلاد، يحث السودان المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيام بدوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وانتهاج الحوار وسيلة لوقف الحرب.
من جهته أدان كل من حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، واعتبرها انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار الإقليم. وأشار المؤتمر السوداني في بيانه إلى الدور الذي لعبه النظام الإيراني في دعم نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في السودان وتدخله السلبي في الشأن السوداني. من جانبها أدانت حركة العدل والمساواة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والهجمات الإيرانية التي استهدفت دولا عربية. كشفت مفوضية العودة الطوعية بإقليم النيل الأزرق عن تجاوز عدد نازحي أحداث الكرموك، أكثر من 300 أسرة يعيشون أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة تفوق إمكانية المفوضية. وقال مفوض العودة الطوعية بالإقليم هاشم أورطة، قال في تصريحات صحفية أن النازحين الذين جرى إيوائهم مؤقتا في معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين يواجهون ظروفا إنسانية معقدة في ظل غياب المأوى الملائم ونقص حاد في الغذاء والمياه إلى جانب احتياجات صحية ملحة خاصة وسط الأطفال وكبار السن. يواجه 20 مطبخا جماعيا للاجئين السودانيين في معسكر كريندانغو بمقاطعة بيالي في أوغندا تحديات حادة خلال شهر رمضان، أبرزها نقص الوقود والمياه وصعوبات النقل والتخزين. وقال سكرتير المطبخ معتصم أحمد لراديو دبنغ أن ارتفاع أسعار الفحم أجبرهم على استخدام الحطب رغم آثاره الصحية وكلفته العالية أواني ونقصها. وأضاف معتصم أحمد في هذا الخصوص:
المواد التموينية إحنا في مشاكل قاعدة تواجهنا في الوقود، يعني الوقود داير كاش، وإحنا المواد اللي بنطلبها من الجهات بتجينا مواد، يعني ما في كاش. برضو المويه بنشتريها بالقروش، يعني عشان انت توفر مويه اي مطبخ بقى له 30 شلين يوميا عشان يطبخ للناس. برضو دي في وفي ازمه بتاع الترحيل، يعني المواد الناس دي ما عندها حتات ثابته، مباني ثابته عشان تخزن فيها المواد عشان نديم لفترات طويله.
تسبب استمرار إغلاق الحدود بين تشاد والسودان للأسبوع الثاني في تزايد التدهور الإنساني المريع والارتفاع المتواصل في أسعار السلع. وقال الدكتور أديب عبد الرحمن رئيس منظمة الناس بالناس، قال في مقابلة مع راديو دبنغا أن الوضع الإنساني في دارفور حاليا مأساوي ويتطلب المزيد من المعونة الإنسانية في الغذاء والدواء والماء والمأوى والتعليم. وأضاف أن إطلاق المعابر الحدودية مع تشاد بما فيها معابر أدر وأم دخن وبندسي والطينة أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية في دارفور. وحول مشاركتهم في الدورة 61 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان، قال الدكتور أديب عبد الرحمن أنه قدم على هامش الدورة المنعقدة في جنيف مقترحات بشأن المساعدات الإنسانية الأساسية ومشاريع الإنعاش المبكر لمساعدة النازحين واللاجئين على الاعتماد على الذات، وأشار إلى تسليط الضوء على الأوضاع المتردية للاجئين السودانيين في دول الجوار: ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، يوغندا، أثيوبيا ومصر، مؤكد أنها لا تقل سوءا عن أوضاع النازحين داخليا. وأضاف في هذا الخصوص:
الهوامش بتاع الاجتماعات دي بتناقش في الموضوعات بتاعت المعونات الإنسانية كحقوق أساسية للإنسان، وتكلمنا وتناقشنا وقدمنا مقترحات فيما يخص الحاجات الأساسية بالنسبة للناس، وقدمنا برضو مقترحات في المشروعات بتاعت الإنعاش المبكر.
قالت اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة تأسيس أنها ستعلن عن مواعيد الامتحانات الأسبوع المقبل بعد اجتماعها الأول المرتقب خلال الأيام المقبلة، مبينة أن الامتحانات ستنعقد خلال العام الجاري في نيالة. وقال رئيس اللجنة حافظ أحمد عمر، قال أمس أن اللجنة ستشكل اللجنة الفنية المطلوبة بجانب توزيع استمارات للمدارس في مناطق سيطرة حكومة التأسيس بغرض حصر الطلاب، وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع المنظمات لدعم الامتحانات، كما أشار إلى استمرار الجهود لفتح الجامعات والحصول على منح دراسية خارج البلاد. الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجنة مساعدة المتضررين من الحريق بمنطقة المردف ريف محلية أم دخن بولاية وسط دارفور أن الحريق الذي شب في الجزء الغربي من سوق المنطقة الأسبوع الماضي قضى على 26 متجرا بشكل كامل، إلى جانب إصابة شخص واحد بحروق متفاوتة تم نقله إلى مستشفى أم دخن لتلقي العلاج. وأشارت إلى أن الخسائر المادية بسبب الحريق بلغت 58 مليون جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وأشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنغا يقدم
ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. سنلتقيكم في حلقتين متتاليتين نناقش فيها قضية قطع الاتصالات عن عدد من ولايات السودان منذ اندلاع حرب 15 أبريل، حيث ظل سكان هذه الولايات لنحو 3 سنوات خارج تغطية شبكات الاتصال، ما يعني حرمان ملايين السكان من حقهم في الاتصالات. في هذه الحلقة سنستمع إلى إفادات من مواطنين حول أثر قطع الاتصالات على حياتهم اليومية وكيف أنهم استطاعوا التعايش مع الوضع في بداياته.
مرحبا بكم، وإثارة هذا الحوار حوار بيبقى شيق جدا، والسبب لأنه هو بلامس حوائج المواطن. حقيقة والله أثر انقطاع الاتصالات من المواطن السوداني له آثار كبيرة جدا، واحد منها اللي هو الاقتصادي، يعني العملية بتاع التحويلات البنكية. تجي أنت في المصرف عندك عدد محدد من المبلغ، وينزل لك في بنكك بيقول لك والله يا أخي الخصومات وصلت حتى 20% في بعض المناطق، عوضا عن أنه الاقتصاد نفسه، يعني رغم أنه الآن كاقتصاد بتاع دولة ما فيه، والدولة بدأت تتشظى وهي منهارة، لكن الاقتصاد الشعبي ده عشان أنا مثلا أنظمه ويتطور بيبقى محتاج المواطن ده ياخد حصته من الاتصالات والجانب بتاع التواصل. ده خلى الشعب السوداني ده بدل ما أنا اتصل بتعرفة محددة وأقضي غرض مسافته مثلا 3-4 ساعات، بلقى نفسي أنا محتاج ألقى وسيلة عشان ما أصل القرض المحدد في المكان المحدد، وده بيعمل إضافة للعملية سواء كانت تجارية أو صحية أو اقتصادية أو غيرها، بيكون في إضافة مال جديد كلفته المواطن السوداني. طيب من هنا أنا دار أرسل برضو حاجة تانية، إنه إخواننا العملية بتاع قطع الاتصالات دي عملية مؤثرة على المواطن البسيط، كويس الاتصالات بتساهم في عملية الإنتاج حتى، يعني أنا بدل ما أنتج أنا قاعد في المزرعة في الإنتاج وإتواصل كل حاجاتي تجيني في المكان، ده بيكلفني أني أنا ألقى وسيلة، بيكلفني أني أبذل جهد أكبر، بيكلفني أني أتحرك اليوم كله، يعني ده بيقودني أنه يقلل من عملية الإنتاج وبيخلي البلد دي تمشي في مسار فيه تضخم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفتكر موضوع الاتصالات، السؤال في الاتصال، لكن نفتكر فيه خدمات كثيرة جدا ما عندها علاقة بالحرب، لأنه الحرب قائمة بين قوتين عسكرية، الجيش والدعم السريع. فالمواطن ما عنده دور، لأنه بتلقى في الأسرة الواحدة بتلقى في طرف في عسكري بتاع جيش قديم وفي عسكري بتاع دعم سريع، ضابط غيره أي حياة. فكون المواطن يلقى حظه من التعليم، من الصحة، من الاتصال، من الخدمات المصرفية، دي مسائل لا علاقة لها بالحرب إطلاقا. ونحن ما والمسألة دي هي ما 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 بدعة في الحياة. في دول قدامنا فيها صراع، اليمن، سوريا، فلسطين، إيفن الصومال، ما كان في محاسبة للمواطن في الخدمات الأساسية الزيدية يعني. فالاتصال مثلا، الجهة اللي وقفت الاتصال حتى الآن احنا قناعتنا هي حكومة بورسودان أو حكومة بتاعت التابعة للجيش، لكن لو جينا من ناحية الفائدة المستفيد هم المستفيدين، لأنه الخدمات اللي بتمشي للشركة الاتصال هم المستفيدين منها، ما الطرف الآخر اللي هم محاربينه. المواطن هو ما داعم، وحتى ولو اتواصل في يعني الشركات دي شغالة ما بكون دعم الدعم السريع، لأنه أصلا الخدمات دي أو الضرائب بتأخذ إلكترونيا، بالتالي بتصوف في مصلحة الجيش أكثر، بالجيش مطلقا ما في الدعم السريع ما لاقي حاجة. المواطن نفسه، في بعض المواطنين بيفتكروا أنه الآن خدمة الستارلينج هي أفضل من الاتصالات، والكلام ده ما صح. هم بيقارنوها بحكاية أنه أنا ممكن في اليوم بنشط ب 1500 أو زي ما بقول الناس ميالي هنا، ممكن أشنكل ساجد من زول معروف ولا غيره، ممكن أتواصل. لكن الأبعد من كده، أنت ممكن يكون عندك تلفونك ويوم كامل ما تحاول ولا مليم، لكن بتستقبل مكالمات. يعني مثلا في زول كبير ما عنده دخل، اولاده ادوه تليفون صغير كيباد يعني ما التليفون الكبير الحديث، بس فقط عشان ما يستقبل من اولاده جوا السودان برا السودان في مناطق مختلفه، يعني يومين الو في اي حته، ما بيحتاج لازم يمشي يقعد في مكان فيه شبكه وغيره وبتاع. هنا الحاجه الثانيه، حتى يعني انت يعني قطع الاتصالات تاثيرها مباشر في حياه الناس. في انت اليوم بكون موزع، انت لازم تقعد لك ساعات، الساعه اللي انت اخذتها لازم تكون قاعد موجود في محل الاتصالات. صحيح في بعض الناس يطور الشغلانه في مساله بتاعت الكروت كارتك ده، ممكن اي يوم انت تيجي، لكن انت لما يكون انت بشريحتك ونشطه في اي مكان في المواصلات ممكن تتواصل في بيتك في اي محل بالليل لكن اليوم انت ممكن عادي جدا تكون عندك موعد مع زول، لازم تربط نفسك بموقع مناسب، دار تتكلم والحياه اسرار، دار تتكلم مع شخص معين في كلام فيه وصل فيه السر والجهر، انت دار لك محل معين محل مناسب عشان تتكلم مع زول، ممكن يكون مساله بتاعت زواج، حب، علاقات تجارية، غيره، أي محل في الأمور الحياتية المختلفة. يعني أنت في كلام ما دري الناس التاني يسمعوك، فبتقوم أنت الحتة دي بتخليك أنك أنت بتاخد حريتك في الأماكن العامة دي ما بتقدر. اثنين، معظم المراكز دي في الأسواق وحتى في المناطق السكنية بكون في محل ازدحام الناس، أنت ما بتاخد حريتك في التحدث بكل بساطة. حصل طارئ في البيت، يعني أنا زمان لو دار أجي البيت ما متأكد أنه في مليح ولا ما في مليح، يعني كمثال فقط، يعني بيضرب بيعرف الناقص هنا، لكن الليلة إلا أنا أصادف الشخص المعين هو موجود الآن، فالمسألة دي أثرت في حياة الناس كلها، والحياة مرتبطة جانب اقتصادي اجتماعي. مثلا زول في حالة طارئة، يعني أنا إننا في الحلة واحدة في حالة وضوء ودار المستشفى، زوجها ما عوضت، رجعها البيت وضاء ولادة طبيعية، رجعوا البيت ومشي شغله، الزول دي حصل لها مضاعفات توفت. أن الزول دي يلقوه كيف عشان حتى يشيعوا جنازة المرحومة دي، ما في طريقة إلا يمشوا له في السوق، واحتمال مكانه بعيد جدا، وحصل حياة كثير جدا بنفس الطريقة في ظروف كثير جدا. فالمسألة دي هي محاربة المواطن، فإذا أصلا في حكومة بتدعي أن هي المواطن معها وهي مع المواطن، فهي الآن شغالة ضد المواطن وما عندها أي خدمة المواطن، بل أذل المواطن في هنا. حاجة أخيرة، الآن معظم الناس شغالة يعني زي فقدت حكاية حسابات الواتساب، وناس لجأت لدول خارجية، فأولى أنا حسابي في يعني في شركة وطنية، يعني وأنا ما أعرف غير الوطني هنا، ممكن بذات بداية لأنه الزول يفقد وطنيته في أن أنت بتحرم من 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 أقل الخدمات. بارك الله.
أيوة نحن صحيح فقدنا الشبكة وعندنا قريبة 3 أو 4 سنة، لكن مع توفر ستارلينك ما ضررنا من الاتصال كثير، لأن لو بيجي تعاملنا مثلا في الجنوب ولا في دولة تشاد بغايت يا أخور برنا أو أدر أو أديكوم أو أي محل، الحمد لله الاتصال بتاع شبكة ستارلينك ده متوفر في أي مكان، فاتصال عادي يعني بتتصل وبتقول ارفع لي كده وكده واعمل لي كده، والاتصال عادي يعني ما تأثرنا من الشبكة والحاجات كثيرة، إلا لو اتصال التلفون الأرضي ده خلي، لكن بالنسبة للاتصال بتاع الواتساب والفيس والماسنجر وشنطة احنا ما تأثرنا منه كثير الحمد لله، و يعني خلاص الأمور ماشية دي بفضل ربنا إن شاء الله. تسلم بارك الله.
نتواصل معكم مستمعينا الأعزاء في حلقة ملفات سودانية، ونستمع الآن إلى تأثير قطع الاتصالات على عمل الصحفيين في دارفور.
بالنسبة للاتصالات خاصة في قطاع العمل الصحفي، نحن كصحفيين موجودين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع نعاني كثيرا من مسألة قطع الاتصالات، لأن الصحفي رصيده هو المعلومات التي يعني تورد له في كل لحظة، والعالم بيجي قرية صغيرة كل لحظة أنت بتجد معلومة ومن حولك بتكون في مجموعة من المعلومات. نعاني جدا مسألة انقطاع الاتصالات، صحيح هي محاولات للتعويضية بالستارلينك، لكن طبعا هو الستارلينك مقيد جدا، حركته صعبة، كيف تمتلك أنت شخصيا رصيد لمقدرة تشغيل الستارلينك شخصي يكون معاك على الدوام، قليل جدا من يتمكن في ذلك، وأيضا يعني مسألة أنك الحصول على اتصال دوام في حركتك في سكونك في منزلك في السوق في غيرها تبقى الصعوبة منها، خاصة ان انت محتاج تقعد تحت عشان تتصل وعشان تعرف وبعد ذاك وتقرأ وترسل وبعد ذاك عشان تتحرك لأعمالك الروتينية. فمسألة القطاع الاتصالات هي حرب ممنهجة دبرها نظام بورسودان بصورة ممنهجة ضد الشعب الذي لا يستطيع أن يصمد معه في مناطق الشدة، وبالتالي هرب هذا النظام وترك المواطنين وأفرض عليهم فرض عليهم هذه العقوبة. أضف لذلك الاتصالات، يعني كيف أنت تقطع اتصال من زول هو متعاقد مع شركة استثمارية قطاع خاص وتقطع الاتصال عنه؟ فمسألة كبيرة جدا معقدة، لكن صمود الناس والتحديم للواقع وتفرض واقع جديد هو التعاون مع الستارلينك، ذلك بشريات من حكومة التأسيس بأنه توفر شركة اتصالات جاري ترتيب لها وغيرها من يعني فتوحات الموارد الآن ماشية في اتجاه حلحلة هذه العقبات خاصة في الاتصالات.
الاتصالات فعلا مهمة لحياة الإنسان في العصر ده، وخاصة الإنسان اللي بيعمل في المهنة بتاعت الإعلام، لأن أنت بتعتمد عليها في أنك تحصل على معلومة، وبتعتمد على الاتصال في أنك تتأكد من المعلومة اللي وصلتك، وفي الاتصال بتقدر ترسل المعلومة اللي وصلتها للمؤسسة اللي انت شغال فيها. على المستوى الشخصي أنا عانيت شديد بسبب الانقطاع الاتصالات. هي الاتصالات طبعا كانت شغالة في مناطق دارفور وكردفان، لكن ما مجرد ما تسقط قيادة الجيش في المدينة المعنية اليوم الثاني بيقوموا بيقطعوا الاتصالات. والغريبة في الحاجة دي نحن شغالين بنراسل في وسائلنا الإعلامية وبنعيش عليها زي ما عارفين، فجأة الفرقة 20 الضعين سقطت، اليوم الثاني الشبكة شالوها، الشبكات كانت ثلاثة شغالة الثاني يوم شالوها، اليوم الأول شالوا الشبكة. أنا شخصيا خلاص عشت إنه أنا هأفقد المصدر بتاع الدخل، لأن المؤسس اللي أنا شغال معاه بإنه المفروض أوفر لها مواد في الشهر عدد كده، وبالتالي ما بتقبل إنه أنا أنقطع عن إرسال المواد، وبالتالي تبيعني إنه أنا ما عندي مرتب. فعشت يومين في حالة صعبة شديدة. ثلاثة يوم دي قضينا مقطوعين تماما، ما عارفين أي حاجة في الحاصل في العالم. اليوم الثاني جاني زميل قال لي يا أخي جابوا حاجة اسمها ستارلينك، دي شبكة. وين؟ قال لي موجودة في دكان واحد. الستارلينك ده لأول مرة نعرفه إنه جاء، وكانت ساعته ب3000، وهي كان مبلغ ما سهل. فبقينا نجي بنربط من الزول ده الشبكة بتاعت الواي فاي، بنديه 3000، بربط لك ساعة واحدة. تخيل ساعة واحدة، انت في خلال الساعة دي داير تخش تشوف الحصل شنو عشان تلقى راس خيط، وبناء على راس الخيط ده تكون خبر، تفتش معلومة. خلال الساعة دي انت عليك المفروض تلقى خبر وتشيله وترسله. فدي كانت معاناة شديدة. المعاناة الثانية واجهتنا نحن خلاص الشبكات توفرت، بقينا نحن خلاص الزول بيلقى المعلومة أو المعلومة اللي عنده ممكن يرسلها للوسيلة اللي هو شغال فيها. لكن واجهتنا مشكلة في المصادر. أنا كل المعسكرات دي أنا عندي فيها مصادر، بقوم بتواصل مع المصادر ديل على أساس إنه بشوف المعلومة وشنو، بصحي معلومة وبشتغل. فقدنا الاتصال بالمصادر دي كم يوم، 4 5 يوم بتلقى منشط. المهم لما ينشط وترجع عليه بقول لك والله ما عندي حق الرصيد. فبقينا نحن المصادر بتاعينك ترسل لهم قروش مقابل انه هو ذاته يربط وبعد ذاك يرسل لك. الحاجة دي زادت الأعباء بتاعت الشبكات.
بهذا مستمعينا الأعزاء نصل بكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملفات سودانية، والسلام عليكم ورحمة الله.